بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. النهارده بنفتح نافذة من النوافذ العظيمة في الحضارة الإسلامية، وهي نافذة على مدينة أنشأها المسلمون. وهذه المدينة تعتبر من أعظم المدن في تاريخ الإسلام حقيقة، وما زال لها أثر كبير حتى زماننا الآن. هذه المدينة الأولى التي أسسها المسلمون في شمال إفريقيا، وهي مدينة القيروان بتونس. المسلمون أسسوا عدة مدن يعني في العالم، وعدة مدن في تونس تحديدا، أشهرهم القيروان وأولهم، وبعد كده أسسوا تونس، مدينة تونس نفسها العاصمة، وأسسوا مدينة المهدية. ليهم أثار كبيرة جدا معروفة في العالم بشكل عام. مدينة القيروان لها أثر على البلاد اللي موجودة في شمال أفريقيا كلها وفي غرب أفريقيا، مش بس على تونس، يعني لها أثر على ليبيا، على تونس، على الجزائر، على المغرب، على موريتانيا، على السنغال، على مالي، على كل مناطق المنطقة، لأن هي طبعا تعتبر النواة الأولى للإسلام في هذه المناطق الشاسعة. أسس هذه المدينة الصحابي عقبة ابن نافع الفهري رضي الله عنه. احنا بقول الصحابي مع ان احنا ما عندناش دليل مباشر ان هو قابل الرسول صلى الله عليه وسلم او اتكلم معاه، لكن هو ولد في العام الاول قبل الهجره، يعني قبل هجره الرسول صلى الله عليه وسلم بسنه. فمعنى كده انه فتح مكه كان عنده 9 سنين، فتسع سنين من المؤكد هو اصلا عايش في مكه، يعني صعب انه يكون ما قابلش الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالتالي هو محسوب من الصحابه، بيقولوا الصحابي بالمولد، يعني عشان هو كان موجود في وقت فتح مكه، فعلى الاغلب هو صحابي. وهو من يعني المجاهدين الكبار، مشهور جدا في التاريخ، له أثار وأيادي بيضاء كتيرة جدا على الإسلام والمسلمين. وهو كان أخو عمرو بن العاص لأمه أو ابن خالته، يعني ليه في قرابة لعمرو بن العاص من ناحية الأم. وعمرو بن العاص كان ولاه لما بدأت الدولة الأموية سنة 41 من الهجرة، وكان عمرو بن العاص هو ولي مصر، كان ولاه ولاية إفريقيا. ولما نقول ولاية إفريقيا بنقصد ولاية شمال إفريقيا، اللي هي يعني بداية من تونس وانت متجه ناحية المغرب. فولاه هذه المناطق في سنة 42 من الهجرة، وحقق فتوحات كبيرة جدا، واشتهر اسمه وزع صيته. ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما في سنة 50 من الهجرة ولاه إفريقية تابعا له، يعني ولاه إفريقية استقلالا، ما عادتش إفريقية أو ما عادتش تونس وما بعدها من البلاد تابعة لمصر كما كان في البداية، إنما صارت تابعة لدمشق مباشرة، لمعاوية مباشرة، لأهمية هذه المنطقة واتساع انتشار الإسلام فيها. فصار والي الدولة الأموية على تونس وما بعدها في سنة 50 من الهجرة، وساعتها قرر بناء مدينة القيروان أول ما استلم هذه الولاية. هدف بناء القيروان هدف عسكري وهدف دعوي. هدف عسكري ان يكون عندنا مركز في هذه المنطقة نقدر ننطلق منه الى المعارك المختلفة مع الاعداء المتعددين. الاعداء الرئيسيين بالنسبة للمسلمين في هذا التوقيت كانوا البيزنطيين، الدولة الرومانية اللي كانت بتحتل تونس فترات طويلة من الزمن وشمال أفريقيا بشكل عام، وكان البربر اللي هم سكان البلد الأصليين اللي عايشين في هذه المناطق. فدولت الاثنين كانوا بيواجهوا المسلمين في عملية الفتح، وبالتالي هو عايز مركز عسكري يقدر يتحرك منه لهذه المواجهات، ويكون هذا المركز مخزن للسلاح ومكان مستقر للخيول والإبل، وقاعدة أقدر أرجع إليها عند الهجوم على الأعداء في أماكن مختلفة. ده الهدف العسكري. في هدف دعوي مهم جدا، أننا من هذا المكان يتحرك الدعاء إلى الأماكن المختلفة، يدعون البربر سكان البلاد، ويدعون يعني الناس اللي عايشة في هذه المناطق إلى الإسلام، ويعلموا اللغة العربية، ويعلموا يقرأوا القرآن الكريم، السنة المطهرة. ده كله هدف كان كبير جدا لبناء هذه المدينة. بدأ يختار المكان. كان معاوية ابن حديش وهو رضي الله عنه، طبعا ده برضو مختلف عليه إذا كان صحابي ولا تابعي، هو من الكرام وكان والي الدولة الأموية على هذه المناطق قبل عقبة ابن نافع. كان اختار مكان معين في تونس يكون هو المستقر بتاع الجيش بتاعه. ولما ذهب عقبة بن نافع للمكان اللي كان اختاره قبليه معاوية بن حديج، ما عجبوش هذا المكان، وبدأ يدور على مكان آخر يصلح ليكون هو المدينة التي تنشأ في هذا المكان، فاختار مدينة القيروان. أو اختار الموضع اللي فيه القيروان دلوقتي. الموقع ده كان استراتيجي وفي لمحة حضارية فكرية عسكرية يعني مهمة لعقبة بن نافع في اختيار هذا المكان. أولا المكان ده مش على الساحل لأن الساحل خطير. الساحل سفن الدولة البيزنطية الرومانية متطورة جدا جدا وهي تقريبا تسيطر على البحر الأبيض المتوسط في هذا التوقيت من الزمن. طبعا بعد كده صارت الغلبة للأساطيل الإسلامية، لكن في المرحلة دي احنا بنتكلم سنة 50 من الهجرة كان الأساطيل الرومانية هي الأقوى والأشد في البحر الأبيض المتوسط، وبالتالي هو مش عايز يكون المستقر بتاعه على البحر عشان ما يبقاش مهدد بشكل دائم من البيزنطيين، فاختار القيروان. القيروان على بعد تقريبا مسيرة يوم من البحر، فلو جت سفن بيزنطية ونزلت جيش هيبقى عندي أنا فرصة واستعداد إن أنا أجهز جيشي وأقدر أحارب هذا الجيش الروماني، وبالتالي ما تفاجئش بمعركة عسكرية خاسرة. الحاجة التانية إن هذا الموقع برضو على مسيرة يوم من الجبال، يعني هو واخد مكان متوسط بين البحر وبين الجبال. الجبال هي معقل البربر الموجودين اللي كانوا برضو بعضهم بيحارب المسلمين، وبالتالي برضو عنده فرصة للاستعداد الكافي لو حصل هجوم من ناحية البربر، فالمكان بيحقق له الفايدة العسكرية الاستراتيجية في مقاومة العدوين اللي هو بيحاربهم. برضو المكان ده كان منبسط، والانبساط هذا بيعطي فرصة للسلاح الرئيسي للمسلمين ان هو يكون جيد، السلاح اللي هو الفرسان الخيول، فالخيول في الارض المنبسطة بيسهل تدريبها وبيسهل حركتها، وبالتالي فبيوفر مكان كويس جدا للخيول. والحاجة اللي غير كده كمان في المكان ان جنبيه اراضي سبخة او اراضي فيها مراعي، وبالتالي الابل بتاعت المسلمين تقدر تجد المرعى المناسب والاغنام، فبيحقق يعني استقرار للمسلمين في هذا المكان، ما بيحتاجوش انهم يسافروا اماكن بعيدة عشان المراعي او عشان الغذاء والطاقة. فطبعا ده شيء رائع جدا في الاختيار بتاعه. ملمح حضاري غريب جدا جدا لكن ثابت هذا الملمح، ذكره خليفة ابن خياط بسنده، وذكره ابن عبد الحكم ايضا في فتوح مصر والمغرب، وذكره ابن الاثير، وحاجة حقيقة رائعة جدا. عقبة بن نافع كان مستجاب الدعوة وكان من الأتقياء الورعين الصالحين. لما قرر هذا المكان، المكان ده اللي هو اختاره ده كان زي غابة فيه أشجار كتيرة جدا وفيه حيات وعقارب وفيه حيوانات مفترسة موجودة في المكان، فوقف عقبة بن نافع لما خلاص هو ده المكان اللي هناخده لإقامة المدينة، وقف عليها وقال: يا أهل الوادي، يا أهل الوادي، ما فيش فيه بني أدمين، هو فيه حيوانات وتعابين وعقارب. فقال: يا أهل الوادي، إن حالونا إن شاء الله، فاضعنوا، إحنا هنيجي نعسكر في هذا المكان، فاضعنوا، اتركوا هذا المكان، سافروا. قال الكلام ده 3 مرات. قال الراوي: فما رأينا حجرا ولا شجرا إلا يخرج من تحته دابة حتى يهبطنا بطن الوادي. ثم قال: انزلوا بسم الله. بعد ما خرجت الحيوانات من المكان كله، بعد كلمة عقبة بن نافع، هذه من كرامات عقبة بن نافع رضي الله عنه وارضاه، وهذه كرامات ثابتة لعدد كبير من الصحابة والتابعين والصالحين. يقول ابن الأثير تعليقا على هذا الموضوع: وكان مستجاب الدعوة، نادى أيتها الحيات والسباع: إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ارحلوا عنا، فإنا نازلون، ومن وجدناه بعد ذلك قتلناه. فنظر الناس ذلك اليوم إلى الدواب تحمل أولادها وتنتقل، فرآه قبيل، كلام لابن الأثير، فيقول: فرآه قبيل كثير من البربر فأسلموا. لما البربر لقوا بيكلم الحيات والعقارب والحيوانات وتتحرك بكلماته أسلم عدد كبير من البربر. ويقول ينقل ابن عبد الحكم قول الليث بن سعد، الكبار فقهاء مصر وعلماء مصر، قال الليث بن سعد: حدثني زياد ابن العجلان أن أهل إفريقيا أقاموا بعد ذلك 40 سنة بعد كلمة عقبة بن نافع، 40 سنة من سنة 50 لسنة 90، ولو التمست حية أو عقرب ب1000 دينار ما وجدت. لو عايز تجيب حية أو عقرب في هذه المنطقة بعد دعاء عقبة بن نافع لمدة 40 سنة ما تلاقيش، كله غادر المنطقة تأمينا لها وللمسلمين بدعاء هذا الرجل الصالح عقبة ابن نافع رضي الله عنه وأرضاه. اختار اسم المدينة القيروان، وده اسم منطقي جدا ومناسب. القيروان كلمة فارسية دخلت اللغة العربية، كلمة فارسية تعني القافلة أو المعسكر للجيش أو مكان السلاح، يعني كلمة زي معسكر الجيش كده بتعني كلمة القيروان. هو عقبة بن نافع أول ما استقر على المكان قال هذا قيروانكم، فهذا وسمى المدينة القيروان، وده عشان يحافظ على حالة الاستنفار الجهادي دائما عند المسلمين. احنا في نقطة متقدمة جدا من الأمة الإسلامية أو من الدولة الإسلامية، وبالتالي عندنا صراعات متوقعة كتيرة مع البيزنطيين ومع البربر، فلابد أن يأخذ المسلمون هذا الانطباع عن هذه المدينة فسماها مدينة القيروان. وبدأ فعلا في البناء، قطع الأشجار اللي موجودة بعد ما خرجت الحيوانات والسباع والحيات، وبنى أول ما بنى بعد قطع كل الأشجار، أول ما بنى بنى المسجد. والمسجد بتاعه كان مسجد يعني ساعتها مش بحجم المسجد اللي موجود دلوقتي، كان صغير نسبيا، وبنى جنبه دار الإمارة، وبعدين خد مساحة كبيرة فاضية حواليه، ثم بدأ يقسم المناطق اللي حوالين المسجد إلى خطط للقبائل. فبقى في أحياء، كل قبيلة من قبائل الجيش اللي جاية معاه بتعمل حي من الأحياء، وبالتالي اتسعت المدينة وكبرت. وأثناء عمارة المدينة كان بيرسل السرايا هنا وهناك حتى يؤمن المسلمين في بنائهم للمدينة واستقرارهم فيها، وأخذ العملية البناء 5 سنوات من سنة 50 لسنة 55 من الهجرة. ولما البربر شافوا هذا الأمر، وكانوا قبل كده زي ما قلنا شافوا علاقة عقبة ابن نافع مع المسلمين، ثم علاقته مع الحيوانات والسباع وطريقته في الكلام معهم والانطباعات الحضارية الراقية في حياة المسلمين، دخل عدد كبير منهم في الإسلام وأتوا من أماكنهم البعيدة ليعسكروا أو يبنوا بيوتهم حول مدينة القيروان، وبالتالي اتسعت المدينة وكبرت في وقت محدود. بعد ما خلص بناء المدينة عقبة بن نافع رضي الله عنه، بعد 5 سنين من هذا البناء جمع أصحابه ووقف حوالين المدينة ودعا، قال اللهم املأها علما وفقها وأعمرها بالمطيعين والعابدين، واجعلها عزا لدينك وذلا لمن كفر بك، وأعز بها الإسلام. واستجاب رب العالمين سبحانه وتعالى لدعائه. بيقولوا أن القيروان كانت تطلق عليها رابعة الثلاث، رابعة الثلاث يعني بعد مكة والمدينة والقدس تأتي القيروان. ولم يبالغوا في هذا الموضوع، لأن دور القيروان في نشر الإسلام كان دور رائع جدا وكبير جدا، ودورها حتى في الحفاظ على الوضع السياسي والعسكري للمسلمين كان دور كبير، وظلت هي المركز الرئيس للمسلمين دعويا وفقهيا وعلميا وشرعيا على مدار تقريبا 4 قرون متتالية من هذا من وقت إنشائها. وطبعا حتى بعد كده فضل لها مكانة كبيرة، لكن كان بقى كثرة الإسلام في المناطق وأنشئت مدن أخرى وتوزع المسلمون على هذه المناطق، لكن لها سبق، لها فضل السبق في نشر العملية التعليمية. وطبعا علماء القيروان لا يحصى عددهم، ولها فضل كبير جدا على الأمة الإسلامية وعلى العالم بشكل عام. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.